أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام بعد أن تعرض إلى ما هو محلل من الحيوان وما هو محرم منه، وتطرق أيضا إلى المحلل والمحرم من الطيور، شرع في الحديث عن ما يحرم بسبب طارئ وعارض، بعد أن كان هذا الحيوان حلال اللحم يطرأ عليه طارئ ويعرض عليه عارض فيصبح حراما. وذكر من أسباب التحريم العارضة تغذي الحيوان على خصوص عذرة الإنسان وغائطه مدة يصبح فيها غذاؤه. هذا الأمر يوجب أن يكون لحم هذا الحيوان، وعند بعض العلماء بل ولبنه ونسله أيضا محرما، وهذا هو الذي يسمى بالجلال. والغالب والأكثر هو ما يحدث ويحصل في الطيور كالدجاج وما شابه ذلك، لا سيما في بعض الأزمنة التي لم تكن فيها الحمامات وبيوت الخلاء كالتي نجدها الآن في الفترات القديمة، ولا سيما في القرى كانت الغائط وما شابه ذلك من عذرات الإنسان، يعني ليست مغطاة دائما وليست في جوف الأرض دائما، وبالتالي تتعرض الدجاجة والديك وأشباهها إلى الأكل منها. إذا كان أكل جزئي هذا لا يؤثر شيئا، أما إذا صار كما يحصل في فروض قليلة أو نادرة يصبح غذاءها بشكل اللي يعني من ثلاث وجبات وجبتين مثلا فصاعدا، هو في هذا الاتجاه، فهذا يصدق عليه عنوان الجلال. وبهذا يحرم هذا الحيوان إلا إذا استبرئ واستخلي من هذه الآثار بأن يطعم فترة زمنية غذاء طاهرا عاديا، وما في تحديد إلها بحسب رأي المصنف، وإن كان موجود في الروايات مثلا 40 يوم أو 50 يوم أو أقل أو أكثر، لكنه هو اختار أن هذه بيان للمدة التي عادة يخرج فيها هذا الحيوان عن حالة الجلل. فهذا أول عارض يعرض فيحرم بسببه الحيوان هذا دون سائر أنواع الغائط، يعني فقط غائط وعذرة الإنسان، فضلا عن سائر النجاسات. لو فرضنا خلطت خلطة من لحم الخنزير، لحم مفروم مثلا، وعطوه إلى البقرة أو إلى الغنم وصار غذائها الرئيسي، أيضا لا يحرم ذلك. هو في خصوص عذرة الإنسان، وهو الحكم أيضا على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على مورده فقط فضلا عن سائر النجاسات الأخرى. الأمر الآخر هو عروض الوطي على حيوان، بأن يأتي إنسان عديم الذوق و يطأ هذه البهيمة مثلا الغنم أو ما أدري ما يشبه، ما أريد نقول أو الناقة لأنه يحتاج إلى سلينج مثلا، ولكن المتاح عادة عند هؤلاء الفاسدين هو هذا. فهذا يوجب حرمة بمجرد حصوله بالنسبة إلى الحيوان، يوجب حرمتها. يقول: وأما حرمة موطوء الإنسان، الحيوان الذي وطأه الإنسان، فلم يعرف فيه خلاف، وتدل عليه، يعني ما في كلام في أنه أحد مخالف. هسه في مثل موضوع الجلل هناك مخالف، مثل السبزواري ومثل ابن الجنيد الإسكافي ذكروا أنه هذه محمولة على أوامر الاجتناب، محمولة على شدة الكراهة لا على الحرمة، أما هنا فلا يعرف فيه خلاف. وهذا التعبير فلم يعرف فيه خلاف تعبير دقيق وفني، يعني ينبغي أن يتعلمه الإنسان. أحيانا يقول ماكو هالشكل شيء، لا توجد رواية في هذا المعنى. شنو أنت عالم بما في الصدور؟ كيف لا توجد رواية؟ هل استقصيت كل الروايات، كل الأقوال، كل الكذا حتى تقول ماكو؟ قل عندي لا أعلم، لم يعرف هذا الأمر. لم يعرف يعني شيء غير مشهور، من الممكن موجود وأنا ما عثرت عليه، ولكنه شيء غير مشهور غير معروف، وهذا في الجهة العلمية ينبغي ملاحظته من قبل الإنسان. وتدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، ذكرنا في وقت سابق الفرق بين الصحيحة وبين الموثقة، وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، يعني هناك رواية عن الصادق وأخرى عن الإمام الرضا عليه السلام، وثالثة وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام. أبو إبراهيم غالبا في الروايات هي من الإشارات إلى الإمام الكاظم، عن العبد الصالح، عن العالم، عن الشيخ، عن أبي إبراهيم، هذه كلها تعبيرات عن الإمام الكاظم عليه السلام. الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا إن كانت، يعني في الروايات الثلاث، إن كانت البهيمة للفاعل، زين، يملكها، ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، خلاص لا يستفاد منها. ليش ما تحرق من البداية؟ باعتبار فيه شيء من الإيذاء والتعذيب له، فتذكى بالذبح، بعد ذلك حيث أنه لا تحل تحرق تتلف. ولم ينتفع بها، وضرب هو 25 سوطا، ربع حد الزاني. زين، لو فعلها بامرأتين كان يضرب 100 جلدة بناء على أنه غير محصن. طيب، وهنا ربع حد الزاني. وموثقة سماعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة، يظهر ما كان قليل يعني اللي هالقد أسئلة، شات أو ناقة أو بقرة، فقال عليه أن يجلد حدا غير الحد، يعني مقدار أقل من الحد المعهود، فكأنه إلى التعزير أقرب. طيب، المنصوص عليه سواء قرآنيا أو روائيا يقال له حد المعصية الفلانية، حد شرب الخمر كذا، حد الزنا كذا، حد اللواط كذا. وأما ما لم ينص عليه فتعزير، وأمره بيد الحاكم الشرعي، بيد القاضي، فقد يرى أن هذا مثلا ضمن ظروف معينة يستحق التخفيف، وقد يرى أن هذا لا يستحق التشديد عليه. عليه أن يجلد حدا غير الحد، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، يشيلون من المكان إلى مكان آخر. وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها، وذكروا هذا الكلام احتمال أن يكون من كلام الرواة نفسه، فهم بالتالي ينقلون عن المعصومين عليهم السلام. وعلى كل حال، حتى لو كانت هذه الرواية فيها الجهة أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها، حتى لو فرضنا أنه لا، هذا من شرح بعض المتأخرين، تكفينا في ذلك الصحيحة السابقة أنه تذبح ثم تحرق بالنار. ويمكن أن يستفاد من الصحيحة حرمة النسل، الصحيحة الأولى التي ذكرت والتي ذكرت ولم ينتفع بها، تذبح يحرق تحرق ولم ينتفع بها، لم ينتفع بها يعني أن نسلها حرام، كما يمكن أن يستفاد من ذلك. بعبارة أخرى، لو فرضنا أنه هذه كانت حامل حسب التعبير، فأراد حملها من جديد هذا الأحمق، طيب فهل ننتظر مثلا نقول هسه هي خو راح تذبح، بس اللي في بطنها خلنا ننتظر لنفترض شهرين ثلاثة أربعة خمسة إلى أن تضع ما في بطنها، بعدين نسوي فيها الأشياء، لم ينتفع بها، يأتي في هذا الكلام أنه لا ينتفع بنسلها. وكأن في هذا نوع من الردع الشديد جدا، اللي إن كانت إله لا يقول هذا المال مالي والحلال حلالي، طيب، وإنما لا، هذه بعد خلاص أصبحت تالفة. وأما إذا كانت بالنسبة إلى غير أيضا فيغرم قيمتها، وبالتالي هذا نوع من أنواع الردع الشديد أن لا يأتي مثل هذا العمل الشنيع. نعم. وأما اختصاص التحريم بذوات الأربع فقد صار إليه جماعة، باعتبار أن ذلك هو المنصرف عرفا من كلمة البهيمة، ومعه يتمسك في غير ذلك بأصل البراءة. احنا اجينا وقلنا هذه المعينات مثل الشاة والخروف والبقر والناقة وما شابه ذلك دون غيرها من الأشياء، وبقية الأمور خو موجودة أيضا، يعني الكثير من الحيوانات ممكن أن يحصل لها هكذا، فهل هي تتلف أو لا؟ يقول لا، باعتبار أنه أولا كلمة البهيمة تنصرف إلى مثل هالأشياء، على سبيل المثال لا تنصرف إلى الأسد، لا يقال للأسد بهيمة، زين، وأمثالها من هذه. آنئذ نشك أنه هل هذا التحريم يشمل غير هذه المذكورات الأربع لو لا؟ عندما نشك، حيث أن أيضا الحكم على خلاف القاعدة، ونشك في لزوم اجتناب تلك وفي حرمتها، وهنا حيث أنه ما عندنا أصول لفظية نرجع إلى الأصل العملي وهو شنو؟ البراءة، زين، أنه يقبح العقاب بلا بيان، براءة عقلية، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون، البراءة الشرعية. وأما حرمة الميتة يأتي الكلام عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.